بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما أطيب وأجمل أن نمضي هذه الليالي الفاضلات المباركات من ليالي هذا الشهر العظيم في ذكر لله سبحانه وتعالى، وإقبال على العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى على الجميع أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم قوله بيت في بيت من بيوت الله إنما هو قيد خرج مخرج الغالب، فنرجو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الأجر والثواب في هذا المجلس العلمي النافع إن شاء الله تعالى. ثم أيضا إخوان الكرام، نحرص من باب الحرص على تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا فقال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه حاكم الشارقة لسعيه العظيم وحرصه الشديد على نشر العلم وبث التوعية والثقافة الإسلامية والعقيدة الطيبة في نفوس الناس. وما هذه الخيمة إن شاء الله تعالى إلا تبيين لشيء يسير جدا من جهوده العظيمة في هذا الميدان الكبير الضخم. كما أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذه الخيمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيهم كل خير. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إخوان الأفاضل، عنوان هذه الكلمة الفرج بعد الشدة. لا يخفى على الجميع أن من طبيعة هذه الدنيا أن الإنسان يتعرض فيها إلى مكدرات ومنغصات وأحزان وهموم وغموم لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يكابد هذه الدنيا، ومكابدة هذه الدنيا تكون متنوعة ومختلفة، فقد تأتي الشدة في جانب المال، وقد تأتي الشدة في جانب الصحة والعافية، وقد تأتي الشدة إخوان الكرام من ناحية تتابع الشبهات على الإنسان وفتن الشهوات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا نعت الجنة. إذن كيف سيكون حال الدنيا؟ سيكون حال الدنيا أن الإنسان يكابدها، يتعب فيها، يجد فيها منغصات، يجد فيها شيئا من الابتلاء وشيئا من المحن. ما واجبنا عند ذلك؟ ما ماذا نصنع في مثل هذه المواقف؟ وماذا نصنع في مثل هذه اللحظات؟ هذه المسألة إخوان الكرام لا يمكن أن نجيب عليها في بعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعتمد في الإجابة وبيان موقف المسلم في الشدائد والأزمات والفتن من خلال نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل ذكر شيئا كبيرا وكثيرا من حال الأنبياء في تعاملهم مع الشدائد التي يمرون عليها والتي تعرض عليهم. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على هذا الدين العظيم. مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام، قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البلاء والاختبار والامتحان سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. كلما كان دين الإنسان أعظم كلما ابتلاه الله عز وجل أكثر وأكثر. لذلك الإنسان إخوان الكرام إذا تعرض إلى شيء من الابتلاء والامتحان ومرت به شدائد ومواقف صعبة ومدلهمة في هذه الحياة الدنيا، لا بد عليه أن يستيقن ويستحضر هذه النصوص العظيمة. إخوان الكرام، قد تكون بعض المعاني الشرعية موجودة في أذهاننا، ولكن من توفيق الله عز وجل بعبده أنه يوفقه في بعض المواقف إلى استحضار مثل هذه النصوص، فتجده ثابتا راسخا كالجبال الرواسي. لماذا؟ لأنه تعلق وتمسك بحبل الله المتين، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. قد يبتلى العبد في صحته وعافيته، وقد تسلط عليه الأمراض العظيمة. قد يبتلى العبد في أهله وماله وولده. قد يبتلى العبد إخوان الكرام في عمله. قد يبتلى العبد في معاشرته للناس. قد يبتلى العبد فتسلط عليه شهوات عظيمة أو شبهات خطيرة. ما واجبنا؟ ماذا نصنع إخوان الكرام؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه إن شاء الله تعالى، مع التنبيه والتأكيد إخوان الأفاضل أننا في هذا الشهر العظيم، في شهر القرآن الذي نزل في شهر رمضان، لا بد علينا أثناء تلاوتنا لكلام الله عز وجل أن نتدبر ونتفكر في كلام الرحمن سبحانه وتعالى. انظر في القرآن العظيم كم ذكر الله عز وجل من حال الأنبياء والرسل وما تعرضوا إليه من مواقف صعبة ومواقف عظيمة جدا. للأسف الشديد تمر علينا هذه المواقف وهذه الآيات مرور الكرام ولا نأخذ منها الدروس والعبر، مع أن الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا أردت أن تتلذذ بتلاوة كلام الرحمن سبحانه وتعالى أكثر من التدبر في كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، وافتح كتب التفسير واقرأ فيها رعاك الله عز وجل، فإن هناك آيات قد نحفظها قد نذكرها أحيانا، ولكن قد نخطئ في فهمها إخوان الكرام، ونتصورها على حسب فهمنا القاصر وعلى حسب معرفتنا الناقصة والقاصرة، ولا نرجع إلى ما قاله أهل العلم الكبار الربانيين المحققين في تفسير كلام الله عز وجل. فرب آية إخوان الكرام ترددها مرارا وتكرارا، إذا وقفت على معناها كأنك تقرأها للمرة الأولى، وكأن هذه الآية تقرع أذنك للمرة الأولى. لذلك لا بد علينا أن نكثر من التدبر في كلام الله عز وجل. أفضل البشر هم الأنبياء عليهم أتم الصلاة والتسليم، وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لننظر إخوان الكرام إلى ما تعرض إليه هؤلاء الرسل من البلاء والشدائد والمواقف، ثم بعد ذلك رعاك الله، انظر إلى هذه الابتلاءات العظيمة وقارنها بالبلاء الذي تتعرض له، وموقفنا تجاه هذا البلاء الذي نتعرض له، وكيف صبر الأنبياء والرسل وتعاملوا مع هذه الابتلاءات العظيمة التي تعرضوا لها. نوح عليه الصلاة والسلام، من استعرض قصة نوح عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم يجد العجب العجاب إخوان الكرام، كيف أن هذا الرسول ابتلي ابتلاء عظيما وتعرض إلى شدائد عظيمة جدا، ومع هذا لجأ إلى الله وتضرع وأناب وأخبت لله سبحانه وتعالى. مثل ماذا هذه الشدائد؟ لاحظوا رعاكم الله عز وجل، زوجة كافرة، ابن أصر على الكفر وعلى عدم الإيمان بالله عز وجل، قوم أصروا على الكفر وعلى عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسخرية وضحك واستهزاء لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا الجهد الطويل دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وما آمن معه إلا قليل. هذا بلاء عظيم جدا إخوان الكرام، من الذي يطيق مثل هذا البلاء؟ ثم لاحظ رعاك الله، قومه لماذا كذبوا ولماذا يعني سخروا منه ولماذا ضحكوا عليه؟ يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. هذا هو الأمر المؤلم جدا على النفوس والذي يتألم منه الإنسان، أن تدعو الناس إلى الخير ثم تجد هؤلاء الناس يستهزئون ويسخرون منك. لو كانت المسألة تتعلق بالمال، لو كانت المسألة تتعلق بمتاع الدنيا، والله لهان هذا البلاء على الإنسان، ولكن عندما تدعو الناس إلى العتق من النار ثم مع هذا يسخرون ويستهزئون بك ويكذبك أقرب المقربين إليك، والله إنه لبلاء عظيم وشدة عظيمة جدا. ولكن إذا أذن الله بالفرج جاءتك ألطاف عظيمة جدا من ربنا اللطيف العليم الخبير. ثم ننتقل إخوان الكرام إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن والده كان على الكفر. ليس هذا فقط، بل والده هدده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ليس هذا فقط، أراد قومه أن يلقوه في النار، نسأل الله العفو والعافية. بل انظروا إخوان الكرام إلى نوع خاص جدا من أنواع الابتلاء يبتلى به العبد، حتى الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا إخوان الكرام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن محتسب واثق بوعد الله وبنصر الله. أتعلمون إخوان الكرام موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الجبار، عندما أراد هذا الملك زوجة إبراهيم سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من يطيق هذا البلاء ومن يصبر على هذا البلاء؟ ترك أبناءه في مكان لا يوجد به أنيس، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الواحد منا إذا نظر إلى الابتلاءات التي نتعرض إليها وقارنها بما تعرض به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لابد علينا أن نكثر من حمد الله وأن نثني على الله سبحانه وتعالى. حتى موضوع الأبناء، تأخر موضوع الأبناء والإنجاب عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، امرأة ظنت بأنها عاقر عقيم ما تنجب الأبناء، ومع هذا إذا جاء الفرج من عند الله عز وجل قال كن فهو يكون. ولو تأمل كل مبتلى إخوان الكرام في قصص هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل لوجد خيرا عظيما وفضلا كبيرا. موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم، كان فقيرا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خرج من مصر خائفا يترقب، تغرب عن بلاده سنوات وسنوات، ثم ذهب إلى رجل، هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول أعظم كفر والعياذ بالله، يقول للناس أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العفو والعافية. ثم مع هذا أراد أن يفتك بموسى ويقتل موسى عليه الصلاة والسلام، وتبعهم إلى البحر فنجاهم الله عز وجل. هل انتهت الشدة؟ هل انتهت الابتلاءات؟ أبدا إخوان الكرام، قومه اتخذوا العجل، عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، تكلموا بالكلام القبيح وبالكلام السيء، مع أنه صنع لهم وبهم معروفا وخيرا عظيما. ولكن كما قال الله عز وجل، وهذه فائدة إخواني تتعلق بتفسير القرآن العظيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. يعني يا محمد إذا كانت الناس تتكلم بالكلام القبيح السيء على رب العزة سبحانه وتعالى ألن يؤذوك؟ ألن يتكلموا عليك؟ إذن اصبر على ما يقولون. ومع هذا البلاء العظيم صبر موسى عليه الصلاة والسلام على أذية قومه وتعنتهم وطريقة أسئلتهم وكثرة اختلافهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عيسى عليه الصلاة والسلام أراد قومه أن يقتلوه. الآن سل نفسك الابتلاءات التي تعرضنا لها والشدائد التي تعرضنا لها هل تساوي إخوان الكرام شيئا يسيرا مما تعرض له سادة الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل؟ يذكر المفسرين إخوان الكرام أن يحيى عليه الصلاة والسلام قتله قومه وقطعوا رأسه وجعلوا رأسه مهرا لبغي. هكذا كان الأنبياء والرسل يتعرضون إلى ابتلاءات عظيمة ومحن عظيمة ويصبرون على حكم الله وعلى قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر في القرآن العظيم أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعرض له إلى ابتلاء وامتحان عظيم جدا من الله عز وجل، فعن ماذا يتكلم الإنسان؟ لنستعرض شيئا يسيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الأيام ويربط الحصى على بطنه من الجوع، يؤذيه قومه يلقون القاذورات على ظهره وهو ساجد عند الكعبة المشرفة. قالوا عن القرآن إن هو إلا سحر يؤثر. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شجه أبناء عمه، شجوا وجهه وكسروا رباعيته وقتلوا أصحابه بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. حتى موضوع الأبناء، مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت خديجة، ماتت زوجته إخوان الكرام زينب في حياته عليه الصلاة والسلام، وبنت النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متن في حياته صلى الله عليه وسلم، وقتل حمزة وقتل جعفر وقتل زيد بن حارثة. كل هذا وقع أمام نظر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته عليه الصلاة والسلام. ماذا علمنا؟ إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. سائر الأنبياء سائر الرسل غير أولي العزم أيضا ابتلوا ابتلاء عظيما. يوسف عليه الصلاة والسلام بدون جهد بدون سبب إخوان الكرام يجد نفسه فجأة في ظلمات البئر، يباع وهو حر شريف كريم، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم عليهم أتم الصلاة والتسليم، يباع كأنه أحد العبيد، ويشتريه رجل ويتعرض إلى فتنة النساء ثم يدخل السجن. ثم أيضا إخواني الكرام بعد هذا يأذن الله عز وجل بالفرج بعد أن لبث في السجن بضع سنين. يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع هذا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب غير الأنبياء غير الرسل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قتل بعضهم هاجر بعضهم، بعضهم كان غنيا ثريا، خرج من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية ولا يحمل معه شيء من متاع الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا جانب يسير جدا في تعرضهم للبلاء وتعرض هؤلاء الأولياء لشيء من الشدائد والمحن، حتى يعلم الإنسان بأن ما نتعرض له ما نتعرض له من بلاء إنما هو جزء يسير جدا مما تعرض له هؤلاء القوم. فالذي يجب علينا أن نصبر على قضاء الله وأن نصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام إذا تعرض العبد إلى شدة، إذا تعرض إلى ابتلاء، إذا تعرض إلى امتحان، أصيب بمرض، مات أبناء، أصيب بخسارة في صفقة تجارية، أصيب بمصيبة في أهله، وقع طلاق بينه وبين زوجته، المرأة ظلمها زوجها وطلقها ورماها وترك أبناءها، ما واجب العبد إذا ابتلي بمثل هذه الأشياء؟ واجب العبد إخوان الكرام إذا ابتلي بهذه الأشياء أن يستعرض نصوص الكتاب والسنة وينظر إخوان الكرام ما الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما الذي أمرنا الإسلام به. أول أول أمر وأعظم أمر يجب وينبغي علينا أن نحرص عليه ولا نفرط فيه أبدا، وندعو الناس إليه ونذكرهم جميعا به، وهذا الأمر هو الذي خلقت من أجله الجنة وخلقت من أجله النار، ووضع الصراط على متن جهنم لأجل هذا الأمر، ونصبت الموازين لأجل هذا الأمر، تذكير الناس بكلمة التوحيد بكلمة لا إله إلا الله. هذا الأمر ما يوفق له عند الشدائد والامتحانات والابتلاءات إلا من كتب الله عز وجل له التوفيق والسداد والسعادة. ألا نجد إخوان الكرام من الناس من إذا وقعت به بلية أو نزلت به نازلة يلجأ إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين، ويلجأ لغير الله ويذبح لغير الله، بل بعضهم يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا واقع موجود من حياة بعض الأشخاص ومن حياة بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. المرأة يكرهها زوجها، لا يحبها، يضربها ويهينها، تذهب إلى ساحر ومشعوذ وكاهن كي تظفر بمحبة مخلوق وتنسى حب الإله الخالق المعبود سبحانه وتعالى. الإنسان يبتلى بمرض، يبتلى بأوجاع، يبتلى بأسقام، وانظروا رعاكم الله كيف الشيطان يجعل الإنسان يترك الطريق النبوي الصحيح الثابتة ويذهب إلى طريقة شركية بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. كما قال ذاك الشاعر: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. يترك الرقية الشرعية، يترك التداوي بماء زمزم، يترك تناول العجوة، يترك بذر الأدباء أسباب الشرعية ويذهب إلى ساحر ومشعوذ وكاهن ودجال، نسأل الله العفو والعافية. والعجب العجاب أنك تجد هؤلاء أهل الشرك والكفر بالله عز وجل لهم طرق شيطانية وخبيثة جدا في اصطياد الناس، يدسون لهم السم في العسل، يقرؤون عليهم شيئا من آيات القرآن ويدخلون في ذلك إخوان الكرام طلاسم ويتمتمون بأشياء ويهمهمون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بل بعض الناس قد يعلق بعض التمائم فإذا قلت له ما هذا؟ قال: مكتوب فيها القرآن. وفعلا إخوان الكرام تفتح بعض هذه التمائم تجد شيئا من آيات القرآن العظيم، ولكن قبحهم الله ولعنهم، يكتبون القرآن العظيم إما مقلوبا وإما بالنجاسات وإما يقطعون حروف القرآن العظيم. لا نظن إخواني أننا عندما نتكلم عن مثل هذه المسائل وأن هذا يعني أمر واقع وموجود، أننا نتكلم عن مسائل كانت تقع قبل 20-30 سنة 50 سنة، أو أنها تقع في بلدان بعيدة عن العلم. لو تسأل كل من يتعرض ويتصدى لمشاكل الناس كيف هذه الأمور وواقعها في مجتمع الناس، تجد بأن هذا الأمر موجود وللأسف الشديد. بل قبل أيام يسيرة، 2 أو 3 أيام، تتصل بإحدى الأخوات وتقول عن ضرتها بأنها تذهب إلى سحرة ومشعوذين وكهان كي يصنعوا لها مثل هذه الأشياء وهذه العقد والتمائم حتى يفرقوا بين الرجل وبين زوجته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا وقع بك أي بلاء، أي محنة، أي كرب، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واضرع إليه، وتذكر أن الله عز وجل أثنى على نفسه العلية العظيمة فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى يتمكن من ذلك؟ أبدا. آمنا بالله عز وجل وأنه هو الإله الواحد المعبود، غيره لا يستحق العبادة أبدا. هذا رأس الأمر إخوان الكرام وعمود الأمر. الإنسان إخوان الكرام قد يبتلى بأوزار، يبتلى بمعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ولكن عقيدة لا إله إلا الله لا نقبل أبدا أن تخدش ولو بالشيء اليسير، لأن هذا هو رأس الأمر. والله عز وجل توعد كل من يشرك به سبحانه وتعالى فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما ظهرت بعض قنوات الشرك والكفر والعياذ بالله، ماذا صنع بعض الناس؟ بدأوا يتهافتون عليها. تتصل بإحدى الأخوات وتقول: زوجة ابنها لم ترزق بأبناء، فاتصلت بهذا الساحر والعياذ بالله وقالت له: ما أسباب تأخر الحمل؟ سبحان الله العظيم. ألا نقرأ في القرآن العظيم علام الغيوب؟ يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، ألم نسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ التوحيد التوحيد. فإن أول سؤال ستسأله أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة إذا وضعنا في قبورنا: من ربك؟ فهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له انتباها عظيما. وسبحان الله العظيم.
عبد الله نسألهم عادي، نسأل الأخوة عادي.
طيب، حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من رواه؟ من الصحابة طبعا. شوفوا المناسبة أخواني، هناك مناسبة عظيمة جدا. تفضل شيخ سعود. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم نساء وكان يبين لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين خطورة وفداحة وشناعة هذا الأمر. وعبد الله بن مسعود لما رأى على زوجته خيطا ماذا صنع؟ قطعه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. لذلك إخوان الكرام، هذا واجب الراعي الذي هو مسؤول عن رعيته أن يذكر نساءه ويذكر أهل بيته بخطورة وشناعة هذا الأمر، وأن كل بلاء يتعرض له الإنسان لا بد عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ثم أيضا إخوان الكرام، من الطرق الشرعية التي تنفعنا جدا إذا تعرضنا إلى شيء من الشدة والابتلاء والامتحان: العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة أخوان الكرام قد تكون مترابطة مع النقطة الأولى، ولكن أفردتها لأهميتها. الشيطان له مداخل على الإنسان، له مداخل على الإنسان في حالة الرخاء، وله أيضا مداخل على الإنسان في حالة الشدة والابتلاء. كم رأينا من أشخاص ابتلوا بأمور، ابتلوا بأشياء، ابتلوا بمسائل تتعلق بالدنيا، فاتجه إلى معصية الله وقارف المحرمات وأتى الكبائر وارتكب الفواحش والعياذ بالله. إذا سألته قال لك: عندي مشاكل، عندي قلاقل، عندي أحزان، عندي كذا وكذا. وهذا أمر كله من تلبيس الشيطان الذي قدر عليك مثل هذه الأشياء، هو الذي سيرفعها سبحانه وتعالى. والمصيبة أخوان الكرام حقيقة أننا لا نكثر من التأمل والتدبر في كلام الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لن تجد طعم الحياة الطيبة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني إخواني الكرام، بعض الناس قد يتعرض إلى بعض الأشياء، يبدأ يتجه في طريق المعاصي حتى يخفف عن نفسه في زعمه وفي تلبيس الشيطان عليه. فنقول له: لو قارفت جميع ألوان المعاصي والله لن تجد إلا الهم والشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يطمئن القلب ولا يلتذ ولا يسكن ولا يرتاح إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا يلبس عليك الشيطان مهما وقعت في كرب وبلاء. يعني بعض الناس قد يخسر بعض الأمور المالية في الدنيا فيلجأ إلى الربا والعياذ بالله. بعض الأخوات قد تتعرض إلى موضوع مثل تأخر الزواج فيلبس عليها الشيطان: اتجهي في طريق الخطأ والفواحش والمعصية. وهذا كله يفتح على الإنسان ألوانا أخرى من العقوبات الدنيوية المعجلة لصاحبها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن شؤم المعاصي إخوان الكرام أن كل من فتح على نفسه بابا للمعصية جره هذا الباب إلى أبواب ومخازن لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجرب ومشاهد عند كثير من الناس لما تساهلوا واستهانوا في بعض الأمور التي حرمها الله عز وجل، وجدوا أنفسهم في دركات من الغواية والشقاء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر في بعض الجوانب أجاد فيها إجادة طيبة، وفي جوانب أخرى عفى الله عنه زلت قلمه في بعض الأشياء. يقول: مرة وجدت في قلبي قسوة عظيمة، تفكرت ما سبب هذه القسوة، تدبرت في الأمر ويعني أعمل ذهنه في التفكر في سبب هذا الأمر. قال: فلما تفكرت في هذا الأمر وجدت سبب ذلك أن هناك أمرا كنت أعتقده بأنه لا يجوز، فهونته على نفسي ويعني وقلت بأن الأمر يسير والمسألة يسع فيها الخلاف أو غير ذلك، ثم باشر هذا الأمر فوجدت بأن في القلب قسوة عظيمة. وهذا أيضا من تلبيس الشيطان على بعض الناس، يبتلى بأمر فيبدأ يقول لك المسألة فيها خلاف والأمر فيها سعة، ثم ينهمك في أشياء وأمور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إخوان الكرام، إذا وقعت بك أي شدة وأي بلاء وأي كرب، تفكر وتأمل وتدبر في أسماء الله الحسنى، واعلم بأن الله هو الرحمن الرحيم، وهو الكريم، وهو الرؤوف، وهو اللطيف العليم السميع البصير. إذا وقع بك أي بلاء واستشعرت مثل هذه الأشياء، أبشر بالخير والفرج واللطف والتيسير من ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، قد يبتليك بأشياء، فإذا فكرت فيها تجد بأن في ثناياها من الخير واللطف والبركة والرحمة والكرم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. فكم من أشخاص ظنوا بأن هذا البلاء أمر عظيم جدا، ثم لما مرت الأيام والليالي تبين أن في ثنايا هذا البلاء من الخير شيء عظيم وكبير. يعني بعض الناس قد يبتلى بالفقر والفقر خير لهذا الإنسان لو كان يعلم ولو كان يشعر. بعض الناس قد يبتلى بمرض عظيم جدا والمرض خير لهذا الإنسان لو كان يعلم ولو كان يشعر. بعض الناس يبتلى بأنه يحرم نعمة الأبناء، وهذا الأمر خير لهذا الإنسان لو كان يعلم ولو كان يشعر. تدبر وتفكر في أسماء الله الحسنى وستجد بأن الخير عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة جدا. إذا نزلت بك شدة أو بلاء أو كرب أو مصيبة وتريد أن يفرج الله عز وجل عنك، عليك بالدعاء وعليك بالذكر وعليك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال، هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قل: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قل دعاء كشف الهم. هذه أمور قد يتصورها بعض الناس أنها أمور يسيرة جدا، ولكنها والله أمور عظيمة جدا. اتصلت بمرة إحدى الأخوات وتشتكي بأنها قد وقع عليها سحر وقد وقع عليها كرب وبلاء عظيم جدا بسبب هذا السحر. وهذا الكلام ليس من جيبي وليس من كلامي، إنما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على قراءة سورة البقرة، فقال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اتصلت بعد أيام وبعد مدة وهي تقول: لقد فرج الله عز وجل وكتب الخير والنفع العظيم. هنا المصيبة أخوان الكرام والمشكلة أننا نعرف بعض النصوص الشرعية ولكن لا نطبقها. انظر إلى حال بعض الناس، إذا ابتلي بشيء من السحر أو شيء من الورم أو شيء من الأوجاع أو العين أو الأسقام، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ ما يدعو الله عز وجل، ما يقرأ القرآن العظيم، يأتي بالمسجل ويضع هذا المسجل على سورة البقرة. هذا خير أخوان الكرام وهذا فضل، وسماع القرآن فيه أجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة سورة البقرة. طيب سؤال، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ كيف جاء الفرج؟ من يعرف؟ يرفع يده. ذهب أهل الصف الأول بالإجابات. أسعود؟ إيه؟ لا، ندع المجال للغير. كيف جاء الفرج إخوان؟ حديث صحيح في صحيح البخاري إخوان الكرام، وهذا تنبيه عظيم وفيه فائدة لطيفة جدا إلى طريقة عظيمة جدا لكشف السحر إخوان الكرام وإبطاله بإذن الله عز وجل. أنا تفضل. لا شيخ، ليس هكذا. طبعا شيخنا أبو عبد الله يعرف الجواب قطعا، يعني والاستعانة بصديق تصح أظن. يعني هنا الله يبارك. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أخرجه البخاري. دعا الله سبحانه وتعالى فرأى رؤيا في المنام أن اثنين من الملائكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأول يسأل الثاني ما به، قال: مطبوب. من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. أين كذا؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر واستخرج السحر الذي صنع له عليه الصلاة والسلام. تأكيد على موضوع الدعاء لله سبحانه وتعالى والإنابة والإخبات لله عز وجل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن يقاتل المشركين رفع كفه إلى الله ولجأ وتضرع لله سبحانه وتعالى. وهكذا تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجده يولي موضوع الدعاء وموضوع الذكر والإنابة لله سبحانه وتعالى جانبا عظيما جدا، بل كان يربي صغار الصحابة فضلا عن كبارهم على موضوع دعاء الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا إخوان الكرام، تأمل في قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وسقطت عليهم الصخرة من أعلى الجبل، ماذا صنعوا؟ توسلوا لله ودعوا الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم. يعني قد نستبعد إخواني أن يأتي الفرج في هذه الحال، صخرة تسقط من أعلى الجبل وتطبق عليهم الغار. قد يقول قائل بأن هذا الأمر حسب تفكيرنا نحن وحسب ضعفنا وعجزنا ونقصنا هو الموت المحقق، ومع هذا من لجأ إلى الله جاءه الفرج من رب العالمين. أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به البلاء 18 سنة، رفضه القريب والبعيد كما جاء في الخبر، دعا ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت في هذه الظلمات العظيمة نادى: أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ولاحظ هنا الربط بين سبحانك وبين إني كنت من الظالمين. سبحانك يا رب يا رحمن يا رحيم، تنزهت عن كل نقص وظلم وعيب، وأنا العبد المقصر المفتقر المنيب إليك. فجاء الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أحيانا قد يسلط الشيطان على الإنسان وابلا من الأحزان تؤذيك هذه الأحزان: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نسعى له سعيا عظيما. نسأل أنفسنا سؤال: كم دقيقة في اليوم إخواني نرفع أيدينا إلى الله ونبتهل ونتضرع إلى الله عز وجل؟ نجد بعض الناس ما يتلذذ بهذه العبادة، ما يعرف قدرها، ما يعرف قيمتها، مع أن الشافعي يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. ثم أيضا إخوان الكرام، بعض أنواع البلاء وبعض أنواع الشدائد ما لها بعد التوكل على الله إلا الصبر، فاستشعر الأجر العظيم المترتب على الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. وصبرك على هذا البلاء تكفير لسيئاتك ورفعة في درجاتك، وما يزال البلاء بالمؤمن ويصبر عليه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وأيضا إخوان الكرام، التوبة والإنابة إلى الله وترك الذنوب والمعاصي، وهذا أمر نحتاجه خاصة في هذه الأيام، عندما تجد بعض الشعوب تعاني من قهر وظلم وبغي وعدوان، تذكرهم: توبوا إلى الله، قد يسخرون منك ويضحكوا عليه، نحن نعاني من كذا وكذا وأنت تكلمنا عن التوبة إلى الله. نعم، لأن الإقلاع عن الذنوب سبب لنزول البركات العامة والخاصة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وخذها في بالك أخي الكريم، نصر وتمكين عن طريق معصية الله لا يمكن أن يأتي، نصر وتمكين عن طريق معصية الله لا يمكن أن يأتي. وانظر إلى فقه الحسن البصري عليه رحمة الله عندما قال: إن الحجاج هذا الحاكم الظالم الذي ظلم خلقا كثيرا، قال: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله عز وجل يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أيضا إخوان الكرام، مهما عظم البلاء ومهما تتابعت المحن، استبشر بوعد الله ولا يدخل الشيطان الحزن واليأس على قلبك. عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي كريم العرب المعروف إخوان الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم الطائي بمئات المرات، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، تعرف الحيرة؟ قال: سمعت عنها. قال: يوشك أن تحج المرأة من الحيرة وتقصد بيت الله عز وجل وهي آمنة مطمئنة. قال عدي بن حاتم: وأين الدعار طيب الذين سعروا في البلاد، اللصوص وقطاع الطرق، هؤلاء كيف سيكونون؟ وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم وتفاؤله بوعد الله سبحانه وتعالى. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك يا عدي أن تفتح كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. والأمر قد يكون صعب جدا في نظر الإنسان، ولكن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين العام والنصر والتمكين الخاص، والعاقبة للمتقين. والله عز وجل ينصر المؤمنين، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ختاما إخوان الكرام، ذكر بعضهم أبياتا جميلة في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يفرج الكربات وينجي العبد من الشدائد. أقتبس منها هذه الأبيات. إخوان الكرام، الشعر كالكلام، إن كان حسن فهو حسن، وإن كان قبيح فهو قبيح. وطبعا أطيب الشعر وأعذبه وأجمله ما كان في الثناء على الإله الخالق المعبود سبحانه وتعالى. قال بعضهم، ولم أقف على قائل هذه الأبيات: أجرني أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع، وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع، فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع، فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجاء، سوى منك يا من للخلائق مفزع، إليك إلهي قد رفعت شكايتي، وأنت بما ألقاه تدري وتسمع، ففرج لنا خطبا عظيما ومعضلا، وكربا يكاد القلب منه يصدع. وماذا على ربي عزيز وفضله، علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع، فكم منح أعطى وكم محن كفى، له الحمد والشكران والمن أجمع، وأزكى صلاة الله ثم سلامه، على المصطفى من في القيامة يشفع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يتولانا برحمته. ثم أختم إخوان الكرام بحديث نبوي عظيم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أود أن أشكر أخي وشيخ المقدم شيخنا الشيخ يحيى، جزاه الله عز وجل كل خير. أذكر هذه الكلمة له إخوان الكرام: درسني لما كنت صغيرا، فأسأل الله أن يحرم وجهه على النار ويبارك فيه ويحفظه من كل سوء ومن كل شر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.